Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâh. Ama ba'd. Fekul muallif rahimahullah ya fi kitab-ı tahara. Babun fil medhi ve gayrih. An Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu kal. Kuntu raculen medzâen. Festehyeytu an esela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme li mekâl ibnetih. Fe'amartu al-miqdâde fesâlehu fekal. يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك. يعني هذا يدل على أن المذي نجس وأنه ناقض للوضوء. والمذي كما معروف سائل أبيض شفاف يخرج عند اشتداد الشهوة ويخرج منها الرجل والمرأة، فإذا خرج انتقض الوضوء. لكن إذا تأكد تيقن أنه خرج، أن الشكوك معفون عنها حتى يتيقن أنه خرج. وغالب أنه يخرج، أو المعروف أنه يخرج عند اشتداد الشهوة. إذا اشتدت الشهوة بالإنسان خرج، يعني يخرج عند الشهوة. أما في غير حال الشهوة فالأصل أنه لا يخرج. فهذا المذي نجس، ونجاسته مخففة. النجاسات ثلاثة أنواع: مغلظة وهي نجاسة الكلب، ومخففة نجاسة المذي، وفي أشياء أيضا مخففة مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح، والباقي نجاسات متوسطة على الأصل مثل البول والغائط ودم الحيض وجميع أنواع النجاسات، نجاسات متوسطة. المغلظة الكلب فقط، والمخففة المذي بول الصغير الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام، وبقية النجاسات كلها مخففة. المغلظة تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، والمخففة يكفي فيها النضح، النضح يأخذ ماء يصبه على النجاسة ولا يحتاج إلى غسل، ولا يعني لا يحتاج إلى دلك ولا عصر. إذا صب ماء كثيرا أكثر من النجاسة كفى، أو يرشه رش، لأنه جاء في بعض الروايات ذكر الرش، فهو إما أن يصب أو يرش. إن غسله هذا خير وبركة، لكن لو اكتفى يعني حس بالمذي في الثوب فأخذ كفا من ماء صبه عليه كفى ويطهر، أو أخذ ماء بيده ورشه رشا كاثر به هذا المذي إنه يكفي. بول الصبي أيضا لم يأكل الطعام، ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صب عليه ماء ولم يغسله غسلا. إذن هذا حكم المذي، أنه ينقض الوضوء وأنه يوجب الغسل، يغسل ذكره، وفي رواية وأنثيه يعني خصيتيه. لماذا؟ لأن المذي إذا خرج يسيل على الخصيتين، هذا هو الغالب، فلا بد أن يغسل الذكر وما حوله، ما أصابه المذي من جسده يغسل الذكر والخصيتين، أنه غالبا يسيل عليهما، يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة وينضح ثيابه. اغسل ذكرك وتوضأ، هذه هذا الأفضل. الثاني توضأ وانضح فرجك، إذا النضح يكون على البدن وكذلك على الثياب. في شيء ولا في خلاف؟ يعني الحديث ورد في الولوغ في اللعاب، كثير من العلماء قاس عليه بقية النجاسات كالعرق والبول والرجيع محل خلاف. ظاهر الحديث أنه الريق فقط، لكن من غسل احتياطا فهو أولى. يعني لو غسل عرق الكلب أو بول الكلب 7 هذا من باب الاحتياط، ولا ظاهر الحديث أنه الريق فقط. نعم. الحديث ورد في الإناء، ورد التراب ورد في الإناء، الملابس ما مسكوت عنها، يعني هل تلحق بالإناء أم لا الله أعلم. لو غسلها طيب ما في مانع، يغسل الثوب يغسله في إحداهن بالتراب. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة يعني خروج الريح فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الدليل فيه الحمد لله راحة، الله سبحانه وتعالى عفى عن الشكوك مهما بلغت ولو زادت ما لم تصل إلى حد اليقين، ما دام أنه يشك في الخارج فالأصل الطهارة، طهارة يقين والحدث مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة مأخوذة من هذا الحديث، اليقين لا يزول بالشك، هذا متيقن الوضوء شك في الحدث فهو على مستيقن. وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف، إذا كان في صلاة فإنه لا يجوز له الخروج منها على سبيل الاحتياط، أما إذا كان خارج الصلاة وحب أن يحتاط فليس منهيا عن ذلك، إنما منهي عن الرجل يكون في الصلاة فيشكل عليه فلا يجوز له قطع الصلاة بسبب هذه الشكوك، لأنه دخل في الصلاة وقطعها حرام ولا تبطل أعمالكم، فلا يجوز له قطعها لأمر مشكوك فيه. أما إذا كان خارج الصلاة وحب أن يتوضأ وليس ديدنا، إذا كان يكثر فإنه لا يجوز له أن يستجيب له، لأن هذه من الوساوس كلما تابعها زادت، لكن شخص نادر شهر شهرين مرة شك وقال توضأ إن كنت أحدث فيكون رفعا للحدث وإن لم كن أحدث يكون باب تجديد الوضوء، هذا طيب ما بس يرتاح توضأ في الأشياء النادرة ليس بحرام، لكنه لا يجوز في حالتين خروج من الصلاة، والثاني إذا كثرت أنه إذا تابعها تزيد، توضى اليوم شك مثلا في خلال أسبوع يمكن يكون الشك خلال يومي، قد يكون في كل مرة كل ما توضى حس بخروج الحدث يعني شكا ثم يتوضى فيزيد، يعني إذا كان من الشيطان فإنه يزداد. جاء في الحديث ذكر الحافظ في البلوغ بعضه يعني رواه الحاكم سنده لا بأس به أن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث فلا يخرجن حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، فالشيطان له كيد يمكن أنه يشكك الإنسان بهذا الأمر، ورد في رواية أنه يجر شعرة من دبره حتى يظن أنه أحدث، لكن ظاهر هذه الرواية فيها ضعف، فالشيطان له كيد إما النفخ أو شيء ويشك الإنسان يشعر بحركة في مخرج ويشك هل خرج أم لا، فعندنا قاعدة لا تخرج حتى تسمع صوتا، إذا سمع الصوت تيقن أو يجد ريحا، إذا لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا فالأصل السلامة، وهذا الشك معفو. حتى أنا سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لو شك 99% ما يخرج رحمه الله، يعني يندر واحد يشك لا 99%، لكن أراد المبالغة، بعض الناس يظن أنه إذا كان الشك قويا أنه يخرج، لا ما ينظر إلى قوة الشك مهما قوي ما لم يصل إلى حد اليقين القطعي الذي لا شك فيه، مثل سمع الصوت خلاص ما في أي شك، شم الرائحة واضحة ما في شك، يعني هذا الآن قطع الشك وصل إلى حد اليقين، لكن بدون صوت ولا ريح وعنده أدنى تردد فهو طاهر شرعا حتى لو كان محدثا واقعا، أن العبرة في بما في ظن المكلف، أن هذه شبهة ترد على بعض الناس يقول طيب أفرض أني أحدث في الواقع، أنا الآن شكيت وفرض أنه خرج وأنا شاك وصليت، إذا صليت بدون وضوء إذا أخشى أن صلاتي ما تقبل، لأن أقول حتى لو كنت محدثا في الواقع وأنت شاك فصلاتك صحيحة ومحكوم بطهارتك، والعبرة بما في ظن المكلف لا بما في واقع الأمر، لأن واقع الأمر خفي، والله سبحانه وتعالى علق الأحكام على القدرة، وهذا لا قدرة له على معرفة الواقع أنه شاك هل خرج أم لا، عنده شك، لذلك لا يجزم أو يقطع بصحة صلاته وأنه على طهارة. لكن لو أخبره ثقة خلاص، يعني إنسان مثلا ما انتبه وسوى، واحد سمع قال له ترك أحدث أو وجد الرائحة منه ما في إلا اثنين، وذاك شم ضعيف ولا مزكوم ولا كذا ولا ما تأكد، والثاني شم الرائحة وأخبره قال ترك رحته وترك أحدث، يروح يتوضأ، يجب عليه يقبل قول الثقة، إذا كان هذا ثقة يجب عليه أنه يتوضأ لأنه أخبره أنه أحدث. حتى البول يعني كل هذا يعني في الحدث عموما، هذا على سبيل المثال، ما في فرق بين الحدث بالبول أو الحدث بالريح، كلها أحداث. إذا شك خرج شيء من البول أم لا، كذلك لا يجب عليه الخروج حتى يتيقن أنه خرج شيء أم لا. لكن مثل ما سبق، إذا نظف المكان في الغالب أنه لا يخرج شيء، وهذا يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه عفى عن الشكوك. عندنا ثلاثة أحوال: يقين، حدث بيقين، وطهارة بيقين، أمره مظاهر، وفيه وسط وهو الشك. هذا حال وسط بين اليقين في الطهارة وبين اليقين في الحدث، الله سبحانه وتعالى عفى عن هذه الحالة، وهي حالة قليلة نادرة. متى يحصل الشك؟ نادر، في الشهر في شهرين أو أكثر مرة، فهذا معفون عنه، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. حكم الله سبحانه وتعالى عفى عن حقه في هذا، وجاز الإنسان يصلي وصلاته صحيحة. وعن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، يقال حجر وحجر بالفتح والكسر، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره أو في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. هذا في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بالعيال، يقول أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان يأنف أنه يأخذ الطفل الصغير، وما كان في حفائض في ذلك الوقت، واحتمال أن يبول في أي لحظة. كان عليه الصلاة والسلام من رحمته بالصغار ومحبته لهم ولأصحابه أنه كان يأخذهم ويقبلهم ويجلسهم في حجره، محبة لهم رحمة بهم، وأيضا إكراما لوالديهم وذويهم. فوالد الصغير يفرح إذا أخذ الكبير ولده وقبله وأجلسه في حجره ولاعبه ثم رده إليه، أشك أن والد الصغير يفرح بذلك، فكيف إذا كان الذي أخذه هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يؤتى بالصغار فيحنكهم، يلوك تمرة ثم يبصقها في فم الصبي لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام، ويحنكهم بأصبعه يديره على الحنك لرفع اللهات، فكان يؤتى بالصغار يحنكهم، هذا معروف، كل من ولد له مولود جاء به حالا قبل أن يأكل أو يرضع شيئا، من أجل أن يكون أول ما يدخل بطنه ريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، طلبا لبركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام. فبال في حجري ولم يعنف ولم يترك أخذ الصغار بعد ذلك، كل ما هنالك أنه أتى دعا بماء فنضحه أي صبه ولم يغسل، لكنه هذا في الذكر. أما الأنثى فإنه يغسل، جاء حديث في السنن عند الترمذي قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. اختلف العلماء رحمه الله في الحكمة من التفريق بين الذكر والأنثى، ذكروا عللا لا أعلم بها، بعضهم قال لأن الذكر يفرح به ويحمل كثيرا فيكثر بوله فيشق غسله فخفف فيه، وبعضهم يقول هذا يرجع إلى طبيعة الخلقة، بين الذكر والأنثى. الذكر مقيم رحمه الله قال إن بول الأنثى أخبث من بول الذكر، بول الأنثى يعني أشد خبثا من بول الذكر، هذا في طبيعة الخلقة. فأعطى كل شيء على حسب، بول الغلام أخف لكنه بشرط ألا يأكل الطعام إذا كان يرضع، أما إذا فطم صار يأكل الطعام فإنه يغسل كبول الكبار. اختلف العلماء فيما إذا كان يرضع الحليب الصناعي مثل حال الأطفال أو كثير من أطفال اليوم، يعني الرضاعة قلت جدا، يرضع أسبوع أسبوعين ثم يرضع الحليب الصناعي، وحين يرضع من أول شيء، فهل الحليب الصناعي يعتبر مثل الطعام أو أنه يلحق بحليب الأم؟ الله أعلم، لكن الأقرب أنه يلحق بالطعام، الأقرب أنه يلحق بالطعام، لأن فيه مواد وفيه مركبات كثيرة كما هو معروف، وهي أشياء تطحن وتوضع في الحليب. هذا مثل لو طحنوا له أو ربصوا تمرا وعسلا وما شابه ذلك صار يطعم من هذه الأشياء، هذه كالطعام لكنه سائل. إذن العبرة بحليب الأم، حليب الأم يختلف عن هذا الحليب الصناعي. لكن الحاجة لهذا الحكم قد قلت اليوم بسبب وجود الحفائض، يندر أن الطفل لا يحفظ فيكون محفوظا بهذه الحفاظة ولا يخرج شيء من بوله على حامله. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.